وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، والضمير يعود إلى نصوص الصفات التي تقدم ذكرها. من المتأخرين من علماء الكلام ومنهم الأشاعرة بالنسبة للصفات الخبرية، يقولون مذهب السلف إقرار نصوص الصفات على ما جاءت به، أي على ظاهرها، أي لا تؤول. مذهب السلف عدم تأويل نصوص الصفات وإقرارها على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. هذا كلام يتناقض، ولا ينبغي نسبة هذا المذهب إلى السلف. إذا كانوا يقرون النصوص على ظاهرها كما جاءت ثم يعتقدون أن ظاهرها غير مراد، ماذا يفيد هذا؟ الرحمن على العرش استوى مثلا، وجاء ربك والملك صفا صفا، إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي. هذه النصوص نقول مثلا تقر على ظاهرها كما جاءت لا تؤول، لكن ظاهرها وهو العلو على العرش وهو المجيء والإتيان يوم القيامة لفصل القضاء، وكون ذلك الكتاب عند الله حقيقة فوق العرش غير مراد. إذن ما هو الظاهر؟ ما هو المراد؟ معنى ذلك إن هذه النصوص لا معنى لها، وأن السلف يقرون ويمرون النصوص ولا يفقهون لها معنى. وهل هذا ذم أو مدح؟ وفي نظرهم يريدون أن يمدحوا السلف بعدم التأويل، لأن التأويل، لأن المعنى المؤول إليه معنى ظني، والسلف لا يريدون أن يقعوا في هذا المعنى الظني وأن يعتقدوا نحو ربهم ظنا غير يقيني. هذا صحيح، لكن ظاهرها ما دلت عليه النصوص غير مراد. ومن الذي يبين مراد الله وأنه لم يرد بهذه النصوص ظاهرها، أراد شيئا آخر؟ من ذا الذي يبين لنا ذلك المراد؟ ومن المعلوم إن المتكلم هو الذي يبين مراد نفسه من الكلام. إن كان المتكلم يريد خلاف الظاهر، هو الذي يبين أنه أراد بهذا الكلام خلاف ما يظهر منه، أو يبين من كلفه بالبيان وأرسله ليبين للناس ما نزل إليهم وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الله أنزل قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى ولم يبين من أول القرآن إلى آخره أن الاستواء الذي هو العلو الذي يدل عليه اللفظ، الفعل استوى الذي تعدى بعلى دل على العلو، وأن هذا غير مراد، إذن لا بد من بيان المراد، ولم يأتي ذلك لا من الله ولا من رسوله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا إن المتأخرين قالوا على الله بغير علم، وحملوا كتاب الله ما لا يحتمل وما لا يجوز، وأن يكون كتاب الله دل على ما هو باطل لا يليق بالله، وأن ذلك لم يبينه الله في كتابه، ولم يبينه رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يبينه سلف هذه الأمة خير الناس، إلى أن جاء الخلف وزعم الخلف بأنه لا بد من التأويل لتعيين المعنى المراد. المعنى المراد هو المعنى الذي عينه الخلف، وهو التأويل والتعريف، وأن يراد باستوى استولى والسلطان والملك والهيمنة، وأن يكون المراد من مجيء الرب سبحانه وتعالى مجيء أمره أو مجيء ملك من الملائكة، وهكذا إلى آخر تلكم التحريفات. ويقول شيخ الإسلام ليعالج هذا الأسلوب الخطير بمعالجة حسنة ليس فيها التحميل، ولكن فيها بيان الاحتمالات ثم بيان المعنى الصحيح، فيقول: وهذا اللفظ مجمل. ما هو اللفظ؟ قول المتأخرين إن ظاهرها غير مراد. اجعل الجملة هذه بين قوسين لتنتبه. وهذا اللفظ، وهي الجملة التي وضعناها بين قوسين، إن ظاهرها غير مراد مجمل. معنى المجمل، اللفظ المجمل الذي يحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا. ثم يقول: فإن قوله، قول المتأخر، ظاهرها غير مراد، يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين، أي صفات المخلوقين وصفات المحدثين، نعوت وصفات بمعنى واحد. المخلوقون والمحدثون أيضا بمعنى واحد. إذن هذه الجملة تفسر بعضها بعضا، الجملة الثانية تفسير للجملة الأولى. مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر، أنه سبحانه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه المصلي. ومعنى الله معنا ظاهره أنه تعالى إلى جانبنا بذاته، ونحو ذلك من المعاني التي لا تليق بالله، التي هي من نعوت المخلوقين وصفات المحدثين. يقول شيخ الإسلام: فلا شك أن هذا غير مراد، قطعا هذا غير مراد، غير مراد وغير ظاهر اللفظ كما سيأتي. افهموا جيدا، إن هذا غير مراد وغير ظاهر اللفظ، أي غير ما يدل عليه اللفظ بظاهره. هذا احتمال. ومن قال إن مذهب السلف اعتقاد أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى. من قال إن مذهب السلف إن هذا الذي تقدم من نعوت المخلوقين وصفات المحدثين بأن يكون الله مستقرا في الحائط الذي يصلي إليه المصلي، وبأن يكون الله معنا بذاته بجانبنا ويختلط بنا، إن هذا غير مراد، من قال إن مذهب السلف إن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لأن مذهب السلف اعتقاد أن هذا المعنى باطل وغير مراد لله وغير مراد لرسول الله عليه الصلاة والسلام وغير ما دل عليه اللفظ بظاهره. هذا ما يعتقده السلف. إذن من حيث المعنى، إذا نفى أن يكون هذا مراد، أن يكون هذا مراد السلف أو مذهب السلف، من حيث المعنى أصاب، لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث. من اعتقد أن نعوت المحدثين وصفات المخلوقين وما مثل به شيخ الإسلام من معنى الاستواء، عفوا، من معنى كون الله سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي وأنه مستقر في الحائط، ومعنى المعية أنه بجانبنا بذاته، إن هذا أخطأ إذا أطلق إن هذا هو ظاهر الآيات والنصوص. بالاختصار، من زعم إن ظاهر نصوص الصفات من الكتاب والسنة هو هذا المعنى الباطل الذي لا يليق بالله أخطأ وأساء الظن بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، واتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه لم يبين، وأن كتاب الله قد يشتمل أحيانا على الباطل الذي لا يليق بالله، وذلك الباطل لم يبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، والبيان وظيفته، والصحابة لم يفهموا إلا ذلك الباطل، والسلف كله لم يفهموا، انتهى وقتهم وعهدهم على اعتقاد هذا الباطل، إلى أن جاء الخلف أصحاب العلم الغزير بعد دراسة علم الكلام وفنون اللغة العربية ودراسة البلاغة ببيانها ومعانيها وبديعها، بعد ذلك فهموا مراد الله من هذه النصوص ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك هو المعنى المعين الذي عينه الخلف بالتأويل. وعلى هذا مضى المسلمون قبل نشأة علم الكلام على الباطل، عاشوا تلك الفترة الطويلة وهم السواد الأعظم، عاشوا على الباطل فيما يعتقدون نحو ربهم، وبقي كتاب الله يدل على الباطل قبل ذلك، وكذلك سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لو أن القوم أمعنوا النظر فيما قالوا لما قالوا ما قالوا، ولكن القوم مقلدون، يقلد بعضهم بعضا، فيمر الكلام عليهم من باب التقليد وحسن الظن بمشايخهم، لذلك أساءوا إلى كتاب الله هذه الإساءة، وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأساءوا إلى رسوله الأمين أمينه على وحيه بأنه لم يبين الحق من الباطل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن هذا المحال الذي هو نعوت المخلوقين وصفات المحدثين والأمثلة أمامكم، فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع في مواضع كثيرة. لا يجوز اعتقاد بأن الباطل ظاهر الكتاب والسنة، وبعبارة أخرى، لا يجوز اعتقاد بأن آية واحدة وحديثا صحيحا واحدا يدل على المحال، يدل على ما لا يليق بالله. ثم يمر على ذلك عهد السلف حتى ينقضي، ثم يصحح ذلك عند الخلف، كأن الخلف هم الذين يصححون لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولسلف هذه الأمة. قضية معكوسة، عقيدة الخلف هي التي تحتاج إلى التصحيح، عقيدة منحرفة. لتعلموا معنى الخلف، هم علماء الكلام، وأحسنهم حالا الأشاعرة. إذا قلنا الخلف خلاف السلف، سلفك كل من سبقك من الصحابة والتابعين وعلماء تابع التابعين، هؤلاء هم السلف، هم السابقون الأولون. ومن اكتفى أثرهم ونهج منهجهم فهو سلفي بياء النسبة حيثما وقع، ولو وقع في آخر الدنيا عند انتهاء الدنيا، ليس في هذا الوقت فقط، بعدنا، فهو سلفي، فهو سلفي أي منتسب إلى السلف ومتبع لمنهجهم، له ما لهم. لهذا السلفي ما للسلفيين من الأجر إن لم يكن أعظم، لأنه آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام واتبع هديه وهو لم يره، آمن به بالسماع وصدقه وكان على يقين في منهجه. لذلك هؤلاء يعتبرون إخوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد يكونون أعظم أجرا من الصحابة. على كل، الناس هنا إما سلف وهم الذين أشارت إليهم الآية الكريمة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء السلف، لا تترددوا في معرفة السلف والسلفيين، لأن في هذه الأيام، هذه الأيام الصعبة، بعض الناس يضعون السلفيين مع الأحزاب المحدثة ويعتبرونهم حزبا، حزب الإخوان المسلمين، حزب السلفيين، حزب التبليغيين، وحزب السروريين، وأنت ماشي. هذا خطأ، تقسيم خاطئ. السلف هم أصحاب الخط، السلفيون هم الباقون على ذلك الخط، على المنهج، وليسوا بحزب. حزب أنشأه إنسان معين في وقت معين، لا، بل منهجهم امتداد لمنهج سلفهم لأنهم منتسبون إليه. لذلك من الخطأ عند تقسيم الناس هذه الأيام جعل السلفيين حزبا من الأحزاب، هذا خطأ. ولكن الأحزاب هم الذين تفرعوا من الخط، تركوا الخط الرئيسي الجادة، تركوا الجادة وخرجوا إلى بنيات الطريق، هؤلاء هم الأحزاب الذين ينبغي أن يكونوا محل بحث ليعرف ما لديهم من الصواب والخطأ. أما السلفيون الصادقون الذين فهموا واتبعوا، لا مجرد الانتساب، لا يدخلون في هذا التقسيم أبدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع الذي تقدم، الذي هو نعوت المحدثين وصفات المخلوقين، إلا إذا صار يظهر لبعض الناس لبعدهم عن منهج السلف ولعدم دراستهم ولجهلهم ولما لديهم من الشبه، يظهر لهم أن هذا هو ظاهر اللفظ، أي ظنوا إن هذا الممتنع هو ظاهر اللفظ، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار، لأن هذا هو الذي يظهر لبعض الناس. بعض الناس كالأشاعرة المعاصرين الذين درسوا دراسة تقليدية لا يزالون يعتقدون أن هذه المعاني الممتنعة هي ظاهر اللفظ. على هذا إذا قال ظاهر اللفظ غير مراد، كأنه يقول إن هذه المعاني الممتنعة غير مرادة، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق. هذا أسلوب لشيخ الإسلام في التماس الأعذار بالجهل. أي إن من يجهل منهج السلف ويجهل معاني نصوص الصفات الصحيحة التي دلت عليها النصوص بظاهرها جهل ذلك لعذر إما لوجود شبهة وما أكثر الشبه، أو إنه درس ذلك في مكان بعيد حيث لا يوجد منهج السلف، درس ظنا منه أن ما درسه أن ذلك المنهج هو المنهج الإسلامي الصحيح. هذا ما عليه جمهور طلاب العلم اليوم في خارج الجزيرة في جميع الجامعات التي تعتني بدراسة العقيدة، يعتقدون أن ما يدرسونه باسم العقيدة السلفية هو الدين الصحيح وهو العقيدة الإسلامية الصحيحة ولا يعلم غيرها، فضلا أن يخالفها. إذن هذا معذور. أو سمع أن هناك منهجا آخر غير منهج الأشاعرة ولكن لبس عليه أن منهج الأشعرية أو العقيدة الأشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لبس عليه حتى ظن أنه على الحق وأن ما خالف ذلك هو الباطل. هذا الذي وقع في القرن السابع، قتل في المغرب على أيدي دولة الموحدين مئات المسلمين لما خالفوهم في هذه العقيدة، لأن العقيدة انتقلت إلى المغرب من العراق بواسطة رحالة، ولما تبنوا هذه العقيدة واجتمعوا على أن عقيدة أهل السنة والجماعة استباحوا دماء من خالفهم، فقتل خلق كثير على هذا الباطل. يرى شيخ الإسلام إن من لبس عليه الأمر أو من جهل هذا الجهل الذي وصفناه فأطلق هذا الإطلاق أنه يعذر، ليس في هذا الإطلاق فقط بل في كل ما يعتقد من قال كلمة كفرية وهو يعذر بجهله أو لديه شبهة أو فعل فعلة كفرية كذلك فهو معذور عنده. وهذه المسألة ليست محل اتفاق ليعلم طلاب العلم، بل الذي عليه الجمهور إن المرء لا يعذر بالجهل في أصول الدين وإنما العذر بالجهل في الفروع بدعوى بأن الرسالة عمت، الله أرسل الرسل وأنزل الكتب والكتاب الأخير عم العرب والعجم، لا عذر لأحد. هذا الكلام في ظاهره قد ينطلي على الناس، لكن عند إمعان النظر ومعرفة أحوال المسلمين بالواقع في عالمنا اليوم وقبل عالمنا اليوم منذ أن دخل علم الكلام وشوش على الناس، أي من عهد العباسيين إلى يومنا هذا، الجاهل يعذر بجهله في هذا الباب الخطير، وصاحب الشبهة يعذر. وأما قبل ذلك عندما كان نور الإسلام قويا والعلوم علوم الكتاب والسنة منتشرة والعلماء كثيرون وأهل الباطل قلة، عند ذلك يمكن أن يقال أن لا يعذر أحد. أما الآن فلا بد من التماس الأعذار للناس كما يدل على ذلك واقعهم وكثيرا ما أذكر في مثل هذه المناسبة طلاب العلم بموقف الشيخ محمد خليل هراس، أشير هذه الإشارة وأكتفي، كيف كان وكيف انقلب وكيف عبر عن نفسه بعد التوبة بأنه لم يعرف الإسلام قبل تلك الفترة التي سبق أن شرحناها غير مرة، وبالله التوفيق. نعم وإن كان.
فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس.
وإن كان الناقل،
وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث،
أعيد وإن كان،
وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة.
بس انتبهوا لهذه القطعة مهمة. يقول شيخ الإسلام
صحيح،
فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، كون الشيء ظاهر وغير ظاهر بل باطن قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية، قد يكون الأمر الواحد ظاهرا لزيد وغير ظاهر لعمر، عنده باطن من الأمور النسبية. وكان أحسن من هذا أن يبين أو أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر، يبين له أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حقه لفظا ومعنى. إذا رأيت إنسانا يعتقد أن ظاهر النصوص هو هذا المحال، المعاني التي لا تليق بالله من نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، وأن ظاهر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى معناه، عفوا نرجع إلى الأمثلة التي لدينا، وأن كون الله معنا ظاهره أنه بذاته بجانبنا، وأن معنا كون الرب سبحانه وتعالى في قبلة المصلي بين يدي المصلي معناه أنه ثابت في الحائط. من اعتقد هذا المعنى ينبغي أن يبين له أن ما اعتقده هذا باطل وليس هذا هو ظاهر اللفظ، وأن ظاهر اللفظ معنا في قبلة المصلي هذه الألفاظ بظاهرها لا تدل على المعنى المستحيل الباطل، لا هي ولا غيرها من نصوص الكتاب والسنة. كان الواجب أن يبين هذا البيان. إذا رأيت طالبا أشعريا يعتقد هذا الاعتقاد، وأن الصفات الخبرية والصفات الفعلية يجب تأويلها لأنها بظاهرها تدل على المحال، تقول له تعالى من أين فهمت؟ لا يجد جوابا إلا أن يقول هكذا درسنا وهكذا قال شيخنا. ولو سألت شيخه قال شيخه هكذا نقلنا من مشايخنا إلى آخره، ليس له لديهم مستند. إذن الواجب أن تبين لهذا الطالب المضلل أن نصوص الصفات، صفات الفعلية والصفات الخبرية، ليس هذا الباطل الذي فهمته، وأن شيخك هو الذي فهمك هذا المعنى الباطل، وأنه لا يجوز اعتقاد أن النصوص بظاهرها تدل على ما لا يليق بالله تعالى. اجعله يتفكر ويتأنى ولا تستعجل عليه، وذاكره مرة وثانية وثالثة فبإذن الله يرجع. فقدم له من الكتب التي كتبت على منهج السلف، وكثيرا ما جعل الله هذه الكتب سببا لهداية كثير من طلاب العلم من العلماء وصغار طلبة العلم، حتى بعض المجلات كم صارت سببا لهداية كثير من الشباب. المجلات الإسلامية الصحيحة السليمة السلفية كمجلة الهدي النبوي في عهد الشيخ حامد الفقي في السبعينات. وهكذا ينبغي أن يعالج أمر هؤلاء الطلاب الذي ضل وتاه. وإن كان القائل وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم، أي عند السلف، يقرون النصوص على ظاهرها ولا يؤولون، ولكن الظاهر غير مراد عندهم، هكذا يفسر ما ذهبهم وهو لا يعلم. الظاهر غير مراد عندهم، إذا أراد بذلك إن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث من الرحمة والمحبة وإثبات صفة الوجه واليدين والنزول والمجيء إلى آخره مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين، بل ابتعد عن الاختصاص بالإضافة، استواء الله، نزول الله، سمع الله، يد الله، وجه الله، بعد هذه الإضافة لا مشاركة كما تقدم، بل هي واجبة لله. هذه الصفات المختصة واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا. الجائز في حق الله تعالى واحد، وهو الإعدام والإيجاد، هذا جائز. إعدام وإماتة أشخاص معينين تشاهدهم هذا جائز خارجيا. اعتقادك بأن إعدام الله هذا الكون واستبداله بغيره هذا جائز ذهنيا. فرق بين الجائز الخارجي وبين الجائز الذهني. ما وقع بالفعل من الذين علمت موتهم ومن الذين علمت وجودهم وولادتهم هذا جائز جوازا خارجيا. كل ما هو واقع فهو جائز جوازا خارجي، أما ما تتصوره فهو جائز لله وليس بممتنع عليه. كإيجاد كإعدام هذا الكون كله برمته واستبداله بغيره جائز ذهنيا، أي لم يقع في الخارج، ولكن جائز أي ليس بمستحيل. وبعد، وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته كما مثلنا بالنزول والمجيء والوجه واليدين، ولا يختص بصفات المخلوقين لأن الاختصاص ذهب بالإضافة كما مثلنا، بل هذه الصفات وهذه الأفعال إما واجبة لله كالصفات التي مثلنا، أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا كأفعال الرب كلها سبحانه وتعالى. أفعاله إما جائزة جوازا خارجيا أو جوازا ذهنيا. من قال إن هذا غير مراد فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف، والسلف لم يقولوا هذا ولم يعتقدوا هذا الاعتقاد. ومن نسب هذا المذهب إلى السلف قد أخطأ، أي من قال عندهم الظاهر غير مراد والمراد بالظاهر ما يليق بالله تعالى أخطأ فيما نقله عن السلف. أرجو أن يفهم. أو تعمد الكذب إن زعم بأن أحد السلف قال نصوص الصفات نبقيها على ظاهرها ولكن ظاهرها من الصفات التي تليق بالله غير مرادة لله، ولكننا جبنا من تعيين المعنى المراد، وجاء الخلف الشجاع بعدنا عين ذلك. إن نسب هذا إلى السلف فهو مخطئ، وإن أو تعمد الكذب، إما مخطئ في النقل أو متعمد للكذب. يقول شيخ الإسلام فما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف من الصحابة والتابعين وأئمة تابع التابعين كالإمام مالك كما تعلمون موقفه ما يدل لا نصا وهو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا ولا ظاهرا ما يحتمل وجهين أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقية. لو بحثت في نقول السلف الآن فيما نقله الثقاء كالإمام ابن تيمية لتجد كلاما نصا أو ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أو يوجد فيهم واحد يعتقد بأن الله ليس فوق العرش بذاته، وأن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد ولا وجه، لو بحثت ذلك لما وجدت إلى ذلك سبيلا أبدا. إذن من نقل عن السلف هذا إما مخطئ في النقل أو متعمد للكذب. نعم اقرأ.
فما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله
إذا كان في الطلاب الذين بأيديهم كتب أحد لم يفهم هذه القطعة لأنها مهمة فليستفسر فليسأل، وإلا نمر. نعم. هنا أسلوب استعمله شيخ الإسلام وهو في الأصل أسلوب أو اصطلاح علماء الكلام، ولكن شيخ الإسلام لكونه يناقش علماء الكلام قد يستعمل أسلوبا ويصعب الآن على بعض صغار الطلبة أن يفهم جيدا مراده، لذلك يسأل طالب فيقول ما معنى قوله بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجي. انتبه، هذا يتطلب أن نقف قليلا ونشرح ونفصل. الله سبحانه وتعالى له واجبات، صفات واجبة ثابتة له، وهي صفات الكمال من الصفات الذاتية والصفات الفعلية ومن الصفات الخبرية والعقلية، هذه يقال لها واجبات. وهناك مستحيلات، المستحيل ما لا يليق بالله كالشريك والصاحبة والولد والوزير والمعين، هذه من المستحيلات. وهناك جائز، إذن واجب ومستحيل وجائز. إذا أردت أن تبحث في المطالب الإلهية تبحث هكذا، ما هي الواجبات التي تجب لله؟ صفات الكمال كلها بدون أن تحدد مثل الأشاعرة بخمسين عقيدة، بل جميع الكمالات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، الكمالات التي جاء ذكر كثير منها في الكتاب والسنة، هذا واجب. الواجب في هذا الباب بمعنى الثابت، أي ثابت لله. وهناك مستحيل، ما لا يليق بالله تعالى، لا يليق بجلال الله وعظمته وقدرته أن يتخذ شريكا أو صاحبة أو ولدا أو وزيرا أو معينا يعينه على أفعاله وتدبير شؤون عباده، لأنه القادر، القدرة صفة ذاتية لله، ولأنه الغني، الغنى وصف ذاتي لله تعالى. إذا علمنا الواجب والمستحيل بقي الجائز. ما هو الجائز؟ علماء الكلام عندما يقسمون هذا التقسيم يقولون الجائز شيء واحد، وهو العدام والإيجاد، العدام والإيجاد. والشيخ هنا فصل، هذا الجائز قد يكون ذهنيا وقد يكون خارجيا، ومثلنا فيما تقدم، ما تشاهده من الأشياء التي تتجدد من موت الموتى وولادة المواليد والأشياء التي تتجدد في هذا الكون، إيجاد هذا وعدام هذا جائز جوازا خارجيا، لأنه وقع بالفعل. الشيء الواقع بالفعل الملموس يقال له خارجي، أو جوازا ذهنيا جائز لله تعالى أن يزيل هذا الكون كله ويستبدله بغيره ويأتي بغيرنا، ذلك جائز، لكن وقع بالفعل لا. إذن جائز جوازا ذهنيا، والله أعلم. راجعوا الشريط، ما زاد على هذا خذوا لكم الشريط، راجعوه من وقت الآخر، شريط الليلة إن شاء الله، لأن هذا شيء جديد عليكم. نعم، هذا شيء زائد على شرف الصحبة، يثاب الذين يأتون بعد النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمنون به وهم لم يروه، ويعملون أعمال الصحابة، أعمالهم مضاعفة لأن أولئك شاهدوه فآمنوا به. هذا أمر زائد على شرف الصحبة، شرف الصحبة لا نشاركهم فيها، ولكن نشاركهم في الأعمال، ومن صدق وأخلص قد يكتب له من الأجر في أعماله مضاعف أكثر من أعمال الصحابة. وسوف نأتي بنص صحيح صريح في هذا، لأني الآن ما أستحضر، إنما أروي بالمعنى. نعم، اقبل الحوالة، اقبل الحوالة، أحلتك الآن، اقبل الحوالة. نعم،
وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف.
أعد، وقد.
وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف، ويقولون إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث،
بمعنى
إن الفريقين
اتفقوا، نعم
بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك، ويقولون الفرق بين الطريقين أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله تعالى فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره، علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك.
بس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد رأيت هذا المعنى ينتهله بعض من يحكيه عن السلف ويقولون إن طريقة أهل التأويل هم الخلف هي في الحقيقة طريقة السلف، يعني الخلف بينهم لفظي على هذا، بمعنى أن الفريقين السلف والخلف اتفقوا على أن هذه الآيات آيات الصفات والأحاديث لم تدل على صفات الله تعالى. لم يدل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى على العلو، ولم يدل قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا على الإتيان والمجيء، لم يدل على صفات الله تعالى الحقيقية. بل لا دلالة لها، هذه الصفات لا تدل على شيء، مجرد ألفاظ. ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والبحث عن المعنى المراد، والمتأخرون من الخلف رأوا المصلحة في تأويلها والبحث عن المعنى المناسب لمسيس الحاجة إلى ذلك، فقالوا المراد بالاستواء الاستيلاء، والمراد بالمجيء مجيء أمره أو مجيء ملك، والمراد بالنزول نزول أمره أو نزول ملك. قالوا نضطر إلى هذا لمسيس الحاجة، والسلف جبنوا لم يؤولوا. لماذا جبنوا؟ لأنهم يخشون أن هذا المعنى المؤول إليه غير مراد، لأنه ظني غير حقيقي، ويقولون الفرق بين الطريقين، بين طريق السلف وطريق الخلف، أن هؤلاء أي المتأخرين الخلف قد يعينون المراد بالتأويل، يعينون مراد الله من هذه الآيات بالتأويل، ويجزمون ذلك جرأة على الله. وأولئك السلف لا يعينون المعنى المراد. لماذا؟ لجواز أن يراد غيره، هذا ما قلناه بأنه ظني. يخشون أن يؤولوا كما أول الخلف، أن يقول المراد بالاستواء الهيمنة، ويكون مراد الله غير ذلك، وأخطأوا وقالوا على الله بغير علم. هكذا تهيبوا ولم يعينوا المراد. إذن الخلف عينوا المراد والسلف لم يعينوا المراد. ماذا صار موقف السلف إذن بالنسبة لهذه النصوص؟ مجرد تلاوة الألفاظ، لا يستفيدون منها شيئا إلا مجرد تلاوة الألفاظ. كيف يتدبرون وهم أمورون بتدبر القرآن؟ يتدبرون آيات لا يفهمون معناها ولا ويعتقدون أن هذا الظاهر غير مراد. هكذا أساء هذا الذي سمع شيخ الإسلام كلامه أساء إلى السلف وأخطأ في تفسير مذهب الخلف، وأن مذهب الخلف هو الذي عين وهو الصواب. كل هذا خطأ وتخبط. الصحيح إنما تدل عليه النصوص بظاهرها مما يليق بالله تعالى، وهو كون الله فوق العرش، وأن الله بذاته ينزل في آخر كل ليلة كما يليق بالله تعالى نزولا يليق به، وأنه بذاته يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، وأنه سبحانه وتعالى كتب كتابا وهو عنده فوق العرش إلى غير ذلك، وأن له وجها كريما ويدين مبسوطتين إلى آخره. هذا هو الظاهر الذي تدل عليه النصوص، ولا يجب على المسلم إلا أن يعتقد هذا الظاهر، ويجب أن يعتقد هذا الظاهر، ولا يجوز أن يصرف هذه النصوص عن ظاهرها من عند نفسه. هذا هو الواجب. قال شيخ الإسلام: وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. يجزم شيخ الإسلام أن من زعم أن السلف كانوا يعتقدون إن هذه النصوص لا تدل أو هذا لا تدل على ظاهر يليق بالله، بل ظاهرها غير مراد، ثم لم يؤولوا، أمسكوا عن التأويل خشية أن يقولوا خلاف الواقع، وأن الخلف هم الذين عينوا مراد الله. يقول شيخ الإسلام: وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعا كذب دون تردد، مثل أن الله تعالى فوق العرش. ومن زعم بأن السلف يعتقدون بأن الله ليس فوق العرش، من نسب هذا الكلام إلى السلف كذب عليه كذبا صراحا قطعا، يقطع شيخ الإسلام كذبهم في ذلك، لأن النقول الكثيرة التي تصل إلى المئات من الصحابة إلى وقته هو وقت شيخ الإسلام في القرن السابع، النصوص نصوص العلو والاستواء منهم من أبلغها إلى 1000 نص أو 1000 دليل، منهم من عدها 300 دليل، أي كثيرة كثرة لا تتواطؤ على الكذب. إذا من زعم خلاف ذلك فهو الكاذب كذبا صراحا. ثم قال: فإن من تأمل كلام السلف، كلام الصحابة والتابعين وأئمة تابع التابعين المنقول عنهم الذي لم يحك هنا عشره، يقول شيخ الإسلام بعد أن نقل نقولا كثيرة من المقدمة إلى ما قبل عدة صفحات كله نقول هذا الكتاب، يقول النقول الكلام الذي لم يحك هنا عشره، من تأمل في ذلك الكلام علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة بذاته، إن الله فوق العرش بحقيقة بذاته، وأن الاستواء استواء الذات وليس استواء الملك، إنما هو استواء الذات كما يليق به سبحانه. وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك، مثل النزول ومثل العلو، إذا كنتم تفرقون بين العلو وبين الاستواء. الاستواء علو خاص بالعرش، الاستواء صفة فعل وهو علو خاص بالعرش، وأما العلو المطلق فعلى جميع المخلوقات صفة ذات كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، والضمير يعود إلى نصوص الصفات التي تقدم ذكرها. من المتأخرين من علماء الكلام ومنهم الأشاعرة بالنسبة للصفات الخبرية، يقولون مذهب السلف إقرار نصوص الصفات على ما جاءت به، أي على ظاهرها، أي لا تؤول. مذهب السلف عدم تأويل نصوص الصفات وإقرارها على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. هذا كلام يتناقض، ولا ينبغي نسبة هذا المذهب إلى السلف. إذا كانوا يقرون النصوص على ظاهرها كما جاءت ثم يعتقدون أن ظاهرها غير مراد، ماذا يفيد هذا؟ الرحمن على العرش استوى مثلا، وجاء ربك والملك صفا صفا، إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي. هذه النصوص نقول مثلا تقر على ظاهرها كما جاءت لا تؤول، لكن ظاهرها وهو العلو على العرش وهو المجيء والإتيان يوم القيامة لفصل القضاء، وكون ذلك الكتاب عند الله حقيقة فوق العرش غير مراد. إذن ما هو الظاهر؟ ما هو المراد؟ معنى ذلك إن هذه النصوص لا معنى لها، وأن السلف يقرون ويمرون النصوص ولا يفقهون لها معنى. وهل هذا ذم أو مدح؟ وفي نظرهم يريدون أن يمدحوا السلف بعدم التأويل، لأن التأويل، لأن المعنى المؤول إليه معنى ظني، والسلف لا يريدون أن يقعوا في هذا المعنى الظني وأن يعتقدوا نحو ربهم ظنا غير يقيني. هذا صحيح، لكن ظاهرها ما دلت عليه النصوص غير مراد. ومن الذي يبين مراد الله وأنه لم يرد بهذه النصوص ظاهرها، أراد شيئا آخر؟ من ذا الذي يبين لنا ذلك المراد؟ ومن المعلوم إن المتكلم هو الذي يبين مراد نفسه من الكلام. إن كان المتكلم يريد خلاف الظاهر هو الذي يبين أنه أراد بهذا الكلام خلاف ما يظهر منه، أو يبين من كلفه بالبيان وأرسله ليبين للناس ما نزل إليهم وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا كان الله أنزل قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى ولم يبين من أول القرآن إلى آخره أن الاستواء الذي هو العلو الذي يدل عليه اللفظ الفعل استوى الذي تعدى بعلى دل على العلو وأن هذا غير مراد. إذا لا بد من بيان المراد ولم يأتي ذلك لا من الله ولا من رسوله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا إن المتأخرين قالوا على الله بغير علم وحملوا كتاب الله ما لا يحتمل وما لا يجوز. وأن يكون كتاب الله دل على ما هو باطل لا يليق بالله وأن ذلك لم يبينه الله في كتابه ولم يبينه رسوله عليه الصلاة والسلام ولم يبينه سلف هذه الأمة خير الناس إلى أن جاء الخلف وزعم الخلف بأنه لا بد من التأويل لتعيين المعنى المراد. المعنى المراد هو المعنى الذي عينه الخلف وهو التأويل والتعريف وأن يراد باستوى استولى والسلطان والملك والهيمنة وأن يكون المراد من مجيء الرب سبحانه وتعالى مجيء أمره أو مجيء ملك من الملائكة وهكذا إلى آخر تلكم التحريفات. ويقول شيخ الإسلام ليعالج هذا الأسلوب الخطير بمعالجة حسنة ليس فيها التحميل ولكن فيها بيان الاحتمالات ثم بيان المعنى الصحيح فيقول وهذا اللفظ مجمل. ما هو اللفظ؟ قول المتأخرين إن ظاهرها غير مراد. اجعل الجملة هذه بين قوسين لتنتبه. وهذا اللفظ وهي الجملة التي وضعناها بين قوسين إن ظاهرها غير مراد مجمل. معنى المجمل اللفظ المجمل الذي يحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا. ثم يقول فإن قوله قول المتأخر ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين أي صفات المخلوقين وصفات المحدثين نعوت وصفات بمعنى واحد. المخلوقون والمحدثون أيضا بمعنى واحد. إذن هذه الجملة تفسر بعضها بعضا. الجملة الثانية تفسير للجملة الأولى. مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر أنه سبحانه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه المصلي. ومعنى الله معنا ظاهره أنه تعالى إلى جانبنا بذاته ونحو ذلك من المعاني التي لا تليق بالله التي هي من نعوت المخلوقين وصفات المحدثين. يقول شيخ الإسلام فلا شك أن هذا غير مراد. قطعا هذا غير مراد. غير مراد وغير ظاهر اللفظ كما سيأتي. افهموا جيدا. إن هذا غير مراد وغير ظاهر اللفظ أي غير ما يدل عليه اللفظ بظاهره. هذا احتمال. ومن قال إن مذهب السلف اعتقاد أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى. من قال إن مذهب السلف إن هذا الذي تقدم من نعوت المخلوقين وصفات المحدثين بأن يكون الله مستقرا في الحائط الذي يصلي إليه المصلي وبأن يكون الله معنا بذاته بجانبنا ويختلط بنا. إن هذا غير مراد من قال إن مذهب السلف إن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لأن مذهب السلف اعتقاد أن هذا المعنى باطل وغير مراد لله وغير مراد لرسول الله عليه الصلاة والسلام وغير ما دل عليه اللفظ بظاهره. هذا ما يعتقده السلف. إذا من حيث المعنى إذا نفى أن يكون هذا مراد، أن يكون هذا مراد السلف أو مذهب السلف، من حيث المعنى أصاب، لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث. من اعتقد أن نعوت المحدثين وصفات المخلوقين وما مثل به شيخ الإسلام من معنى الاستواء، عفوا، من معنى كون الله سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي وأنه مستقر في الحائط، ومعنى المعية أنه بجانبنا بذاته، إن هذا أخطأ إذا أطلق إن هذا هو ظاهر الآيات والنصوص. بالاختصار، من زعم إن ظاهر نصوص الصفات من الكتاب والسنة هو هذا المعنى الباطل الذي لا يليق بالله أخطأ وأساء الظن بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، واتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه لم يبين، وأن كتاب الله قد يشتمل أحيانا على الباطل الذي لا يليق بالله، وذلك الباطل لم يبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، والبيان وظيفته، والصحابة لم يفهموا إلا ذلك الباطل، والسلف كله لم يفهموا، انتهى وقتهم وعهدهم على اعتقاد هذا الباطل، إلى أن جاء الخلف أصحاب العلم الغزير بعد دراسة علم الكلام وفنون اللغة العربية ودراسة البلاغة ببيانها ومعانيها وبديعها، بعد ذلك فهموا مراد الله من هذه النصوص ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك هو المعنى المعين الذي عينه الخلف بالتأويل. وعلى هذا مضى المسلمون قبل نشأة علم الكلام على الباطل، عاشوا تلك الفترة الطويلة وهم السواد الأعظم، عاشوا على الباطل فيما يعتقدون نحو ربهم، وبقي كتاب الله يدل على الباطل قبل ذلك، وكذلك سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لو أن القوم أمعنوا النظر فيما قالوا لما قالوا ما قالوا، ولكن القوم مقلدون، يقلد بعضهم بعضا، فيمر الكلام عليهم من باب التقليد وحسن الظن بمشايخهم، لذلك أساءوا إلى كتاب الله هذه الإساءة وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأساءوا إلى رسوله الأمين أمينه على وحي بأنه لم يبين الحق من الباطل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن هذا المحال الذي هو نعوت المخلوقين وصفات المحدثين والأمثلة أمامكم، فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع في مواضع كثيرة. لا يجوز اعتقاد بأن الباطل ظاهر الكتاب والسنة، وبعبارة أخرى لا يجوز اعتقاد بأن آية واحدة وحديثا صحيحا واحدا يدل على المحال، يدل على ما لا يليق بالله. ثم يمر على ذلك عهد السلف حتى ينقضي، ثم يصحح ذلك عند الخلف، كأن الخلف هم الذين يصححون لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولسلف هذه الأمة. قضية معكوسة، عقيدة الخلف هي التي تحتاج إلى التصحيح، عقيدة منحرفة. لتعلموا معنى الخلف، هم علماء الكلام وأحسنهم حالا الأشاعرة. إذا قلنا الخلف خلاف السلف، سلفك كل من سبقك من الصحابة والتابعين وعلماء تابع التابعين، هؤلاء هم السلف، هم السابقون الأولون. ومن اكتفى أثرهم ونهج منهجهم فهو سلفي بياء النسبة حيثما وقع، ولو وقع في آخر الدنيا عند انتهاء الدنيا، ليس في هذا الوقت فقط، بعدنا، فهو سلفي أي منتسب إلى السلف ومتبع لمنهجهم له ما لهم. لهذا السلفي ما للسلفيين من الأجر إن لم يكن أعظم، لأنه آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام واتبع هديه وهو لم يره، آمن به بالسماع وصدقه وكان على يقين في منهجه. لذلك هؤلاء يعتبرون إخوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد يكونون أعظم أجرا من الصحابة. على كل، الناس هنا إما سلف وهم الذين أشارت إليهم الآية الكريمة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء السلف. لا تترددوا في معرفة السلف والسلفيين، لأن في هذه الأيام الصعبة بعض الناس يضعون السلفيين مع الأحزاب المحدثة ويعتبرونهم حزبا، حزب الإخوان المسلمين، حزب السلفيين، حزب التبليغيين، وحزب السروريين، وأنت ماشي. هذا خطأ، تقسيم خاطئ. السلف هم أصحاب الخط، السلفيون هم الباقون على ذلك الخط على المنهج، وليسوا بحزب. حزب أنشأه إنسان معين في وقت معين، لا، بل منهجهم امتداد لمنهج سلفهم لأنهم منتسبون إليه. لذلك من الخطأ عند تقسيم الناس هذه الأيام جعل السلفيين حزبا من الأحزاب، هذا خطأ. ولكن الأحزاب هم الذين تفرعوا من الخط، تركوا الخط الرئيسي الجادة، تركوا الجادة وخرجوا إلى بنيات الطريق، هؤلاء هم الأحزاب الذين ينبغي أن يكونوا محل بحث ليعرف ما لديهم من الصواب والخطأ. أما السلفيون الصادقون الذين فهموا واتبعوا لا مجرد الانتساب، لا يدخلون في هذا التقسيم أبدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع الذي تقدم، الذي هو نعوت المحدثين وصفات المخلوقين، إلا إذا صار يظهر لبعض الناس لبعدهم عن منهج السلف ولعدم دراستهم ولجهلهم ولما لديهم من الشبه، يظهر لهم أن هذا هو ظاهر اللفظ، أي ظنوا إن هذا الممتنع هو ظاهر اللفظ، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار، لأن هذا هو الذي يظهر لبعض الناس. بعض الناس كالأشاعرة المعاصرين الذين درسوا دراسة تقليدية لا يزالون يعتقدون أن هذه المعاني الممتنعة هي ظاهر اللفظ. على هذا إذا قال ظاهر اللفظ غير مراد، كأنه يقول إن هذه المعاني الممتنعة غير مرادة، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق. هذا أسلوب لشيخ الإسلام في التماس الأعذار بالجهل، أي إن من يجهل منهج السلف ويجهل معاني نصوص الصفات الصحيحة التي دلت عليها النصوص بظاهرها، جهل ذلك لعذر، إما لوجود شبهة وما أكثر الشبه، أو إنه درس ذلك في مكان بعيد حيث لا يوجد منهج السلف، درس ظنا منه أن ما درسه أن ذلك المنهج هو المنهج الإسلامي الصحيح. هذا ما عليه جمهور طلاب العلم اليوم في خارج الجزيرة في جميع الجامعات التي تعتني بدراسة العقيدة، يعتقدون أن ما يدرسونه باسم العقيدة السلفية هو الدين الصحيح وهو العقيدة الإسلامية الصحيحة ولا يعلم غيرها، فضلا أن يخالفها. إذن هذا معذور. أو سمع أن هناك منهجا آخر غير منهج الأشاعرة ولكن لبس عليه أن منهج الأشعرية أو العقيدة الأشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لبس عليه حتى ظن أنه على الحق وأن ما خالف ذلك هو الباطل. هذا الذي وقع في القرن السابع، قتل في المغرب على أيدي دولة الموحدين مئات المسلمين لما خالفوهم في هذه العقيدة، لأن العقيدة انتقلت إلى المغرب من العراق بواسطة رحالة، ولما تبنوا هذه العقيدة واجتمعوا على أن عقيدة أهل السنة والجماعة استباحوا دماء من خالفهم، فقتل خلق كثير على هذا الباطل. يرى شيخ الإسلام إن من لبس عليه الأمر أو من جهل هذا الجهل الذي وصفناه فأطلق هذا الإطلاق أنه يعذر، ليس في هذا الإطلاق فقط بل في كل ما يعتقد من قال كلمة كفرية وهو يعذر بجهله أو لديه شبهة أو فعل فعلة كفرية كذلك فهو معذور عنده. وهذه المسألة ليست محل اتفاق ليعلم طلاب العلم، بل الذي عليه الجمهور إن المرء لا يعذر بالجهل في أصول الدين، وإنما العذر بالجهل في الفروع بدعوى بأن الرسالة عمت، الله أرسل الرسل وأنزل الكتب والكتاب الأخير عم العرب والعجم، لا عذر لأحد. هذا الكلام في ظاهره قد ينطلي على الناس، لكن عند إمعان النظر ومعرفة أحوال المسلمين بالواقع في عالمنا اليوم وقبل عالمنا اليوم منذ أن دخل علم الكلام وشوش على الناس، أي من عهد العباسيين إلى يومنا هذا، الجاهل يعذر بجهله في هذا الباب الخطير، وصاحب الشبهة يعذر. وأما قبل ذلك عندما كان نور الإسلام قويا والعلوم علوم الكتاب والسنة منتشرة والعلماء كثيرون وأهل الباطل قلة، عند ذلك يمكن أن يقال أن لا يعذر أحد. أما الآن فلا بد من التماس الأعذار للناس، كما يدل على ذلك واقعهم. وكثيرا ما أذكر في مثل هذه المناسبة طلاب العلم بموقف الشيخ محمد خليل هراس، أشير هذه الإشارة وأكتفي، كيف كان وكيف انقلب وكيف عبر عن نفسه بعد التوبة بأنه لم يعرف الإسلام قبل تلك الفترة التي سبق شرحناها غير مرة. وبالله التوفيق. نعم وإن كان.
فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس.
وإن كان الناقل.
وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث.
أعيد. وإن كان.
وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة.
بس انتبهوا لهذه القطعة مهمة.
يقول شيخ الإسلام
صحيح،
فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، كون الشيء ظاهر وغير ظاهر بل باطن قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية. قد يكون الأمر الواحد ظاهرا لزيد وغير ظاهر لعمه، عنده باطن من الأمور النسبية. وكان أحسن من هذا أن يبين أو أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر، يبين له أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حقه لفظا ومعنى. إذا رأيت إنسانا يعتقد أن ظاهر النصوص هو هذا المحال، المعاني التي لا تليق بالله من نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، وأن ظاهر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى معناه نرجع إلى الأمثلة التي لدينا، وأن كون الله معنا ظاهره أنه بذاته بجانبنا، وأن معنا كون الرب سبحانه وتعالى في قبلة المصلي بين يدي المصلي معناه أنه ثابت في الحائط. من اعتقد هذا المعنى ينبغي أن يبين له أن ما اعتقده هذا باطل وليس هذا هو ظاهر اللفظ، وأن ظاهر اللفظ معنا في قبلة المصلي هذه الألفاظ بظاهرها لا تدل على المعنى المستحيل الباطل لا هي ولا غيرها من نصوص الكتاب والسنة. كان الواجب أن يبين هذا البيان. إذا رأيت طالبا أشعريا يعتقد هذا الاعتقاد وأن الصفات الخبرية والصفات الفعلية يجب تأويلها لأنها بظاهرها تدل على المحال، تقول له تعالى من أين فهمت؟ لا يجد جوابا إلا أن يقول هكذا درسنا وهكذا قال شيخنا، ولو سألت شيخه قال شيخه هكذا نقلنا من مشايخنا إلى آخره، ليس له لديهم مستند. إذن الواجب أن تبين لهذا الطالب المضلل أن نصوص الصفات صفات الفعلية والصفات الخبرية ليس هذا الباطل الذي فهمته، وأن شيخك هو الذي فهمك هذا المعنى الباطل، وأنه لا يجوز اعتقاد أن النصوص بظاهرها تدل على ما لا يليق بالله تعالى. اجعله يتفكر ويتأنى ولا تستعجل عليه، وذاكره مرة وثانية وثالثة فبإذن الله يرجع. فقدم له من الكتب التي كتبت على منهج السلف، وكثيرا ما جعل الله هذه الكتب سببا لهداية كثير من طلاب العلم من العلماء وصغار طلبة العلم، حتى بعض المجلات كم صارت سببا لهداية كثير من الشباب. المجلات الإسلامية الصحيحة السليمة السلفية كمجلة الهدي النبوي في عهد الشيخ حامد الفقي في السبعينات. وهكذا ينبغي أن يعالج أمر هؤلاء الطلاب الذي ضل وتاه. وإن كان القائل وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أي عند السلف، يقرون النصوص على ظاهرها ولا يؤولون، ولكن الظاهر غير مراد عندهم، هكذا يفسر مذهبهم وهو لا يعلم. الظاهر غير مراد عندهم، إذا أراد بذلك إن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث من الرحمة والمحبة وإثبات صفة الوجه واليدين والنزول والمجيء إلى آخره مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين، بل ابتعد عن الاختصاص بالإضافة، استواء الله، نزول الله، سمع الله، يد الله، وجه الله، بعد هذه الإضافة لا مشاركة كما تقدم بل هي واجبة لله، هذه الصفات المختصة واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا. الجائز في حق الله تعالى واحد وهو الإعدام والإيجاد، هذا جائز. إعدام وإماتة أشخاص معينين تشاهدهم هذا جائز خارجيا. اعتقادك بأن إعدام الله هذا الكون واستبداله بغيره هذا جائز ذهنيا. فرق بين الجائز الخارجي وبين الجائز الذهني. ما وقع بالفعل من الذين علمت موتهم ومن الذين علمت وجودهم وولادتهم هذا جائز جوازا خارجيا، كل ما هو واقع فهو جائز جوازا خارجي، أما ما تتصوره فهو جائز لله وليس بممتنع عليه، كإيجاد كإعدام هذا الكون كله برمته واستبداله بغيره جائز ذهنيا، أي لم يقع في الخارج، ولكن جائز أي ليس بمستحيل. وبعد، وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته كما مثلنا بالنزول والمجيء والوجه واليدين، ولا يختص بصفات المخلوقين لأن الاختصاص ذهب بالإضافة كما مثلنا، بل هذه الصفات وهذه الأفعال إما واجبة لله كالصفات التي مثلنا، أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا كأفعال الرب كلها سبحانه وتعالى، أفعاله إما جائزة جوازا خارجيا أو جوازا ذهنيا. من قال إن هذا غير مراد فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف، والسلف لم يقولوا هذا ولم يعتقدوا هذا الاعتقاد، ومن نسب هذا المذهب إلى السلف قد أخطأ، أي من قال عندهم الظاهر غير مراد والمراد بالظاهر ما يليق بالله تعالى أخطأ فيما نقله عن السلف. أرجو أن يفهم. أو تعمد الكذب إن زعم بأن أحد السلف قال نصوص الصفات نبقيها على ظاهرها ولكن ظاهرها من الصفات التي تليق بالله غير مرادة لله، ولكننا جبنا من تعيين المعنى المراد، وجاء الخلف الشجاع بعدنا عين ذلك، إن نسب هذا إلى السلف فهو مخطئ. وإن أو تعمد الكذب، إما مخطئ في النقل أو متعمد للكذب. يقول شيخ الإسلام فما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف من الصحابة والتابعين وأئمة تابع التابعين كالإمام مالك كما تعلمون موقفه ما يدل لا نصا وهو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا ولا ظاهرا ما يحتمل وجهين أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقية. لو بحثت في نقول السلف الآن فيما نقله الثقاء كالإمام ابن تيمية لتجد كلاما نصا أو ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أو يوجد فيهم واحد يعتقد بأن الله ليس فوق العرش بذاته وأن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد ولا وجه، لو بحثت ذلك لما وجدت إلى ذلك سبيلا أبدا. إذن من نقل عن السلف هذا إما مخطئ في النقل أو متعمد للكذب. نعم اقرأ.
فما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله
إذا كان في الطلاب الذين بأيديهم كتب أحد لم يفهم هذه القطع لأنها مهمة فليستفسر فليسأل، وإلا نمر. نعم.
واجب لله
هنا أسلوب استعمله شيخ الإسلام وهو في الأصل أسلوب أو اصطلاح علماء الكلام، ولكن شيخ الإسلام لكونه يناقش علماء الكلام قد يستعمل أسلوبا ويصعب الآن على بعض صغار الطلبة أن يفهم جيدا مراده، لذلك يسأل طالب فيقول: ما معنى قوله بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجي؟ انتبه، هذا يتطلب أن نقف قليلا ونشرح ونفصل. الله سبحانه وتعالى له واجبات، صفات واجبة ثابتة له، وهي صفات الكمال من الصفات الذاتية والصفات الفعلية ومن الصفات الخبرية والعقلية، هذه يقال لها واجبات. وهناك مستحيلات، المستحيل ما لا يليق بالله كالشريك والصاحبة والولد والوزير والمعين، هذه من المستحيلات. وهناك جائز، إذن واجب ومستحيل وجائز. إذا أردت أن تبحث في المطالب الإلهية تبحث هكذا: ما هي الواجبات التي تجب لله؟ صفات الكمال كلها، بدون أن تحدد مثل الأشاعرة بخمسين عقيدة، بل جميع الكمالات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، الكمالات التي جاء ذكر كثير منها في الكتاب والسنة، هذا واجب. الواجب في هذا الباب معنى الثابت، أي ثابت لله. وهناك مستحيل، ما لا يليق بالله تعالى، لا يليق بجلال الله وعظمته وقدرته أن يتخذ شريكا أو صاحبة أو ولدا أو وزيرا أو معينا يعينه على أفعاله وتدبير شؤون عباده، لأنه القادر، القدرة صفة ذاتية لله، ولأنه الغني، الغنى وصف ذاتي لله تعالى. إذا علمنا الواجب والمستحيل بقي الجائز. ما هو الجائز؟ علماء الكلام عندما يقسمون هذا التقسيم يقولون: الجائز شيء واحد وهو العدام والإيجاد، العدام والإيجاد. والشيخ هنا فصل: هذا الجائز قد يكون ذهنيا وقد يكون خارجيا، ومثلنا فيما تقدم ما تشاهده من الأشياء التي تتجدد من موت الموتى وولادة المواليد والأشياء التي تتجدد في هذا الكون، إيجاد هذا وعدام هذا جائز جوازا خارجيا، لأنه وقع بالفعل. الشيء الواقع بالفعل الملموس يقال له خارجي، أو جوازا ذهنيا جائز لله تعالى أن يزيل هذا الكون كله ويستبدله بغيره ويأتي بغيرنا، ذلك جائز، لكن وقع بالفعل لا. إذن جائز جوازا ذهنيا، والله أعلم. راجعوا الشريط، ما زاد على هذا خذوا لكم الشريط، راجعوه من وقت الآخر، شريط الليلة إن شاء الله، لأن هذا شيء جديد عليكم. نعم، هذا شيء زائد على شرف الصحبة، يثاب الذين يأتون بعد النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمنون به وهم لم يروه، ويعملون أعمال الصحابة، أعمالهم مضاعفة لأن أولئك شاهدوه فآمنوا به. هذا أمر زائد على شرف الصحبة، شرف الصحبة لا نشاركهم فيها، ولكن نشاركهم في الأعمال، ومن صدق وأخلص قد يكتب له من الأجر في أعماله مضاعف أكثر من أعمال الصحابة، وسوف نأتي بنص صحيح سريح في هذا، لأني الآن ما أستحضر إنما أروي بالمعنى. نعم اقبل الحوالة اقبل الحوالة أحلتك الآن اقبل الحوالة. نعم
وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف.
أعد وقد
وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقولون إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات
إن
والأحاديث
الفريقين بمعنى
بمعنى إن الفريقين
نعم
اتفقوا
نعم نعم
بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك ويقولون الفرق بين الطريقين أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف إما في كثير أما في كثير من الصفات فقطعا مثل أن الله تعالى فوق العرش فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك.
بس قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد رأيت هذا المعنى ينتهله بعض من يحكيه عن السلف ويقولون إن طريقة أهل التأويل هم الخلف هي في الحقيقة طريقة السلف يعني الخلف بينهم لفظي على هذا بمعنى أن الفريقين السلف والخلف اتفقوا على أن هذه الآيات آيات الصفات والأحاديث لم تدل على صفات الله تعالى لم يدل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى على العلو ولم يدل قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا على الإتيان والمجيء لم يدل على صفات الله تعالى الحقيقية بل لا دلالة لها هذه الصفات لا تدل على شيء مجرد ألفاظ ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والبحث عن المعنى المراد والمتأخرون من الخلف رأوا المصلحة في تأويلها والبحث عن المعنى المناسب لمسيس الحاجة إلى ذلك فقالوا المراد بالاستواء الاستيلاء والمراد بالمجيء مجيء أمره أو مجيء ملك والمراد بالنزول نزول أمره أو نزول ملك قالوا نضطر إلى هذا لمسيس الحاجة والسلف جبنوا لم يؤولوا لماذا جبنوا لأنهم يخشون أن هذا المعنى المؤول إليه غير مراد لأنه ظني غير حقيقي ويقولون الفرق بين الطريقين بين طريق السلف وطريق الخلف أن هؤلاء أي المتأخرين الخلف قد يعينون المراد بالتأويل يعينون مراد الله من هذه الآيات بالتأويل ويجزمون ذلك جرأة على الله وأولئك السلف لا يعينون المعنى المراد لماذا؟ لجواز أن يراد غيره، هذا ما قلناه بأنه ظني، يخشون أن يؤولوا كما أول الخلف، أن يقول المراد بالاستواء الهيمنة ويكون مراد الله غير ذلك، وأخطأوا وقالوا على الله بغير علم، هكذا تهيبوا ولم يعينوا المراد. إذن الخلف عينوا المراد والسلف لم يعينوا المراد، ماذا صار موقف السلف إذن بالنسبة لهذه النصوص؟ مجرد تلاوة الألفاظ، لا يستفيدون منها شيئا إلا مجرد تلاوة الألفاظ. كيف يتدبرون وهم مأمورون بتدبر القرآن؟ يتدبرون آيات لا يفهمون معناها ولا ويعتقدون أن هذا الظاهر غير مراد. هكذا أساء هذا الذي سمع شيخ الإسلام كلامه، أساء إلى السلف وأخطأ في تفسير مذهب الخلف، وأن مذهب الخلف هو الذي عين وهو الصواب. كل هذا خطأ وتخبط. الصحيح إنما تدل عليه النصوص بظاهرها مما يليق بالله تعالى، وهو كون الله فوق العرش، وأن الله بذاته ينزل في آخر كل ليلة كما يليق بالله تعالى نزولا يليق به، وأنه بذاته يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، وأنه سبحانه وتعالى كتب كتابا وهو عنده فوق العرش إلى غير ذلك، وأن له وجها كريما ويدين مبسوطتين إلى آخره. هذا هو الظاهر الذي تدل عليه النصوص، ولا يجب على المسلم إلا أن يعتقد هذا الظاهر، ويجب أن يعتقد هذا الظاهر، ولا يجوز أن يصرف هذه النصوص عن ظاهرها من عند نفسه، هذا هو الواجب. قال شيخ الإسلام: وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. يجزم شيخ الإسلام أن من زعم أن السلف كانوا يعتقدون إن هذه النصوص لا تدل أو هذا لا تدل على ظاهر يليق بالله، بل ظاهرها غير مراد، ثم لم يؤولوا، أمسكوا عن التأويل خشية أن يقولوا خلاف الواقع، وأن الخلف هم الذين عينوا مراد الله. يقول شيخ الإسلام: وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعا كذب دون تردد، مثل أن الله تعالى فوق العرش، ومن زعم بأن السلف يعتقدون بأن الله ليس فوق العرش، من نسب هذا الكلام إلى السلف كذب عليه كذبا صراحا قطعا، يقطع شيخ الإسلام كذبهم في ذلك، لأن النقول الكثيرة التي تصل إلى المئات من الصحابة إلى وقته هو وقت شيخ الإسلام في القرن السابع، النصوص نصوص العلو والاستواء، منهم من أبلغها إلى 1000 نص أو 1000 دليل، منهم من عدها 300 دليل، أي كثيرة كثرة لا تتواطؤ على الكذب. إذا من زعم خلاف ذلك فهو الكاذب كذبا صراحا. ثم قال: فإن من تأمل كلام السلف، كلام الصحابة والتابعين وأئمة تابع التابعين المنقول عنهم الذي لم يحك هنا عشره، يقول شيخ الإسلام بعد أن نقل نقولا كثيرة من المقدمة إلى ما قبل عدة صفحات كله نقول هذا الكتاب. يقول النقول الكلام الذي لم يحك هنا عشره، من تأمل في ذلك الكلام علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة بذاته، إن الله فوق العرش بحقيقة بذاته، وأن الاستواء استواء الذات وليس استواء الملك، إنما هو استواء الذات كما يليق به سبحانه، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط. وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك، مثل النزول ومثل العلو، إذا كنتم تفرقون بين العلو وبين الاستواء. الاستواء علو خاص بالعرش، الاستواء صفة فعل وهو علو خاص بالعرش، وأما العلو المطلق فعلى جميع المخلوقات صفة ذات كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.